بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم العزاء أولا بمناسبة هذه الليلة الأليمة، لأنها ليلة مرت على أهل بيت النبوة وعلى الحسنين وعلى زينب عليه السلام وعلى سيدنا أبي الفضل العباس في مثل هذه الليلة، ليلة 20 من شهر رمضان المبارك. كانت لهم ليلة ليلاء بجوار أبيهم المرتضى، ذلك الذي فتح الأبواب المغلقة على الإسلام والمسلمين، وإذا به في مثل هذه الليلة وهو طريق الفراش. فسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا في هذا السبيل. نحن عندما نتكلم عن إصلاح خصلة أو التحلي بملكة أو ترقية بالنفس إلى مدرج من مدارج الكمال، فإن هذا الأمر سيسكن السرور على المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى أئمة الهدى. إمام الصادق عليه السلام يبدي ارتياحه وفرحه لأحد أصحابه يقول: أنت اليوم أدخلت السرور على ابن عمك فافتقدته، وإذا بالإمام يفرح لزيارة مؤمن لمؤمن، فكيف إذا كان الأمر أرقى من ذلك؟ فكيف إذا كان الأمر فيه إحياء لسنتهم وإحياء لخطهم؟ وهو الذي دعا لكم قبل قرون فرحم عليكم فردا فردا، حيث قال: رحم الله من أحيا أمرنا. وأنتم تعلمون بأن استعمال الفعل الماضي في هذا المجال يعني أن الأمر محقق الوقوع، وقعت الواقعة رغم أنها ستقع، ولكن عبر بوقعت لأن القيامة واقعة لا محالة. فالترحم لكم صدر من إمامنا الصادق عليه السلام. إذا لم تكن هذه المجالس من مصادق إحياء الذكر، فأين إحياء الذكر؟ بعض العلماء يعتقد بأن الإحياء الشعوري، لأن الإحياء الفكري والتربوي أقرب إلى خط العلم عليه السلام من الإحياء الشعاري والعاطفي، كلاهما يصب في هذا الطريق، ولكن تأثير الشعوري تأثير الشعاري قد يكون تأثيرا مؤقتا. نلاحظ هذا الالتفاف حول الدين ورموز الدين وحول مفاهيم عاشوراء في العشرة الأولى من محرم، هنالك حركة شعارية مباركة، ولكن مشكلة الحركة الشعارية أنها منبسطة أفقا قليلة العمر. ومن بركات هذا الدين وهذا الخط المبارك أنه هيأ لنا الأرضية العاطفية، فتح لك أبواب القلوب من خلال ما جرى عليهم من المقاين، لينفذ الإنسان من بوابة القلب إلى مدينة الفكر. الفكر مغلق، العقول مصمتة، وأبوابها القلوب. لولا حركة الإمام الحسين عليه السلام والدماء المراقة في أرض الصف لما أمكننا أن نجتمع نجمع هذه الوجوه الطيبة في شرق الأرض وغربها. الإخوان الذين يسافرون إلى بلاد الغرب، إلى بلاد بعيدة، إلى جزر نائية، يقولون: نحن لا نجمع المؤمنين إلا بمناسبة لإحياء ذكر الحسين عليه السلام. وعليه فلا بد أن نستثمر هذه الجلسات المباركة التي دعا لها الإمام الصادق. وقد قلت في جلسة من الجلسات في هذا البلد الكريم أنه الحديث الذي يقول بأن تفكر ساعة خير من عبادة 60 أو 70 سنة لا يعني ذلك التفكر المجرد، التفكر الشاعري، أن يجلس الإنسان على شاطئ البحر ويتأمل في الأفق ويفكر ثم يرجع إلى منزله. من أتم مصادر التفكر والتذكر أن نمشي مع المذكر، مع من يذكرنا بالله عز وجل. عيسى روح الله سئل من نجانب فقال جالس من يذكركم لله رؤيته ويزيدكم في علمكم منطقه. أتمنى من الله عز وجل أن يجعل كما قلنا هذه الجلسة المباركة، وأنتم كما أرى يغلب عليكم نفس السواد حدادا على إمامكم وعلى سيد الوصيين. أنا أعتقد أخواني أختم هذه المقدمة لأنني جربت المجالس المخلصة والمنعقدة على ذكر أهل البيت، نلاحظ بأن الكلمات تتسلل إلى القلوب والأفكار. فرق بين أن نعقد هذا المجلس في إحدى الجامعات أو في إحدى الكليات وبين أن نجلس في هذا المجلس تحت قبة سيد الشهداء عليه السلام ونحن في جهة القبلة وبجانب المنبر والمحراب. حديثنا هذه الليلة كما ذكر هو بناءنا على الاختصار في التأخير لما جرى من التأخير غير المتعمد في القدوم إلى هذا المكان المبارك. في الواقع عدلت قليلا عن محور الحديث لأن أيامنا في هذا البلد الكريم أوشكت على النفاق، وأنا رأيت بعض الوجوه التي تلاحقنا من مجلس إلى مجلس. أحببت في هذه الليلة المباركة أن أختصر الكلام في موانع القرب إلى الله عز وجل، لأنه هنالك عطش شديد في فطرة الإنسان. هذا العطش يشتد في فطرة المسلم، الإنسان بما هو إنسان مجبول على الفطرة السليمة على الحنيفية. المسلم يزداد عمقا في هذا المجال، الموالي يشتد عطشه للارتشاف من منهل الهدى، والإنسان كلما زاد في الإيمان درجة زاد عطشه المعنوي. المشكلة إخواني هو السفر ما بين المدينتين. لأوضح هذا الاختلاف، البعض خرج من مدينة الدنيا هجر المدينة. أنتم تعرفون بأن النبي جاء ليأخذ بأيدينا إلى هجرة كبرى، وما هجرة المؤمنين إلى الحبشة وما هجرته إلى المدينة في سياق هجرة روحية كبرى. يعتبرنا أبي طالب مع كلة من المسلمين لم تكن هجرتهم من أرض مكة وإلى أرض الحبشة، هجرتهم إنما كانت من عالم الكفر إلى عالم الخلوة والتفرغ لعبادة الله عز وجل، حيث وجدت الموانع في مكة. إذا كانت سفرة من أرض إلى أرض، لماذا هذا السرور الذي تاب المصطفى صلى الله عليه وآله عندما وقعت عيناه على ابن عمه جعفر فقال لا أدري أنا بأيهما أشد فرحا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ فتح خيبر فتح لقلاع اليهود، فتح خيبر إرغام لأنف الظالمين والطغاة، حركة في تثبيت عن قواعد الرسالة. وقدوم جعفر قدوم شخص من سفرة، كيف يقال فتح خيبر ويوضع إلى جنب قدوم جعفر؟ هنالك سنخية بين القدوم وبين ذلك الفتح. وأن نحن خرجنا من مدينة الدنيا أو نحاول أن نخرج من عالم الهوى، من أثر المادة، من أثر البطن والفرج. علي عليه السلام له كلمات لاذعة في بعض الحالات كالأب الشفيق، الأب ينصح بكلام طيب بلسان عجب، ولكن بعض الأوقات يصل بالأب إلى درجة من الأذى على واقع ولده، قد يقول له تكلت أمك، أو قد يشتد عليه بالخطاب. علي عليه السلام تعين عندما ينظر إلى هجوم الدنيا، هجوم أهل الدنيا على الدنيا وتكالبهم على الدنيا وابتكارهم الحيل في كسب متاع الدنيا، وعندما يصل الأمر إلى الله عز وجل أحدنا يتقاعد ويتكاسل ولا يعلم إلى أين يسير، علي عليه السلام يرضي غضبه من خلال كلمة لاذعة، لولا أنها كلمة علي لما قلت لكم هذا الحديث الذي رواه بعض علمائنا في كتبهم. يقول علي عليه السلام في توضيح مني المقدمة مني ثم الكلام لعلي: نحن في تعاملنا مع مفردات الدنيا نتبع أذكى الأساليب، ولكن يقول علي: ما رأيت أحدا إلا وهو بينه وبين ربه أحمر. الأحمق هو ذلك الذي لا يحسن التصرف، الأحمق هو الذي لا يعقل فكره ورويته. يقول علي عليه السلام: الناس في تعاملهم مع عالم الغيب يعيشون شيئا من الحماقة. علي عليه السلام يصل عندما يصل إلى ذنب الطبيعة الآدمية، ذنب الطبيعة، القرآن أيضا ذنب، تارة يقول أن الإنسان ظلوم، ظلوم جهول، قتل الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، كل هذا أنا قلت لإخواني أنه القرآن رب العالمين يستعمل التعبير الذي نستعمله نحن عندما نقول الموت في الجهة الفلانية، القرآن أيضا في القرآن يقول الموت ببني آدم، قتل الإنسان ما أكثر. هذا الجنس جنس يميل إلى الكفر، هذا الجنس ميال للظلم والجهالة، هذا الجنس ميال إلى الخسران، للتثاقل إلى الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أقول بأن نحن خرجنا، علي عليه السلام يصف الإنسان الذي همه الدنيا، يصفه بتعبير لاذع تحريقا للوجدان كالدابة المرسلة، همها علفها وشغلها تقمبها، وأنا التفت شتان بين فرس. هذه الأيام سمعت أن بعض أنواع الفرس يشترى بعشرات الآلاف من الدنانير، هذا الفرس يستخدم لسباق يربح صاحبه البلايين، طعامه طعام في الواقع منتخب، له هدف في الحياة، هذا الفرس يأكل قليلا ويشرب قليلا ليذهب بعد قليل إلى حلبة السباق يبث ملايين البشر ويجلب لهم الملايين منهم، هذا فرس. ونلاحظ في بعض الصحاري بعض أنواع الفرس الرخيص، وزدكم الله بعض أنواع الحمير، هذه المساكين تمشي بلا هدف يمينا شمالا، إذا رأت عشبا تهجم عليه، لا صاحب لها ولا راعي لها. يقول علي بعض الناس: لا كالدابة المروضة، هنالك فرس مروض. يقول: لا، بعض الناس كالدابة المرسلة، همها علفها هو شغلها تقممها. التقمم أي الأكل من القمامة شغل لها، وهذا بالفعل البعض يصبح ليأكل ويغدو ليأكل ويمسي ليأكل، وبالليل وما أدراك ما الليل وشهوات الليل، البعض هكذا. أقول أخواني نحن خرجنا من المدينة، البعض أقول خرج من المدينة في الهوى، ولكن المصيبة أنه لم يصل إلى مدينة الهدى، لا هو يشارك أهل الدنيا في متعهم. في بطن هذه الليلة أحدهم جاء إليه زيارة خاطفا، يقول ماذا نعمل نحن، نأتي إلى المنزل فلا نجد أنسا بزوجاتنا، ماذا نعمل، لم نصل يعني إلى مرحلة من مراحل الأنس بالله عز وجل لتطمئن أنفسنا، ومن ناحية أخرى لسنا من الذين نأنس في هذا المتاع الزائل فأصبحنا بلا لذة في هذه الحياة، لا لذة أهل المعنى ولا لذة أهل المادة. الذين بقوا بين المدينتين على ربع خطير، عندما ذهبنا إلى بيروت إلى خط التماس أيام الحرب الأهلية قلت لهم البعض يعيش في الشرقية، البعض يعيش في المنطقة الغربية أو الضاحية، يعيش في أمن وأمان، أما الذي كان يمشي في خط التماس كان يردى قتيلا، منطقة الخطر منطقة التماس. البعض منا مع الأسف يعيش في منطقة التماس، لا هو في الشرقية مع الشرقيين المسيحيين والنصارى، ولا هو في الغربية مع المسلمين، وإنما يتجول في خطوط التماس، والشياطين تنتظر صيدها هنا. الذي في الشرقية بين أهله والغربية بين أهله، الكلام في هذا النموذج الوسطي. هناك إخواني مجموعة من المشاكل لنتكلم بلغة الاصطلاح المستحدث هذه الليلة. ما هي مشكلة أهل التماس خط التماس؟ أولا يعيشون المفارقة بين ذواتهم وبين مجتمعهم. أنا أرى هذه الوجوه الليلة تريد أن تلتهم الكلام انفهاما، عيونهم جاحظة وأسماعهم حادة ولسان حالهم يقول أطل الحديث ولكن سوف نطل الحديث. أقول بأنه هذه الوجوه الطيبة تشحن، البعض يخرج من المجلس ويعيش حالة من حالات السكر المعنوي. حقيقة أحدهم البارحة من المدمنين السجاير يقول نحن أهل السجاير عادة ندخن في ساعات الفرح والارتياح، يقول أنا بعد إحياء البارحة وقبل الإحياء، يقول كان في مجلس قبل الإحياء، يقول أنا الآن انفتحت شهيتي لأدخن لأنه أنست بهذا الحديث والآن هي ساعة الأنس لي. ولكن أذهب إلى المنازل إلى البيوت، المتزوج له مصيبته والأعزب له مصيبته. الأعزب يعيش حالة التجارب بين الشهوات، المستقبل المجهول، أين سيستقر، من حديلته في هذه الحياة. يقول إمامنا الصادق عليه السلام الآن بين قوسين لعزاب المجلس، وقد سمعت في هذا البلد أن سن الزواج سن متقدم الثلاثين أو ما يقرب من ذلك. علي عليه السلام أراد أحدهم أن يتزوج فقال له احفظوا مني هذه الكلمة، عندما تبحثون عن فتاة اذكروني واذكروا قبل ذلك إمامكم الصادق عليه السلام. قال له انظر أين تضع نفسك، إذا تزوج قضية ليست قضية شهوة الليالي، انظر أين تضع نفسك. المرأة وعاء، تضع نفسك في هذا الوعاء، وأنتم تعلمون الوعاء يقيد، تريد أن تضع شيئا كبيرا في وعاء صغير فلا يتحمل فتصغر من حجمه، هذه العزيمة تقطع من جوانبها لتستقر في ذلك الكناء. البعض منا قبل أن يتزوج عزيمته كبيرة ولكن مراعاة لحليلته يحجم نفسه، يقلص نشاطه الديني، يخلص عبادته في الليل ويسير مع السائرين. على كل حال أقول المفارقة بين الجو الباطني وبين المقتضيات الاجتماعية هنا تقع المصيبة. أول زلة يقع فيها طالبي الكمال في هذه النقطة كما قلنا إما يتصادم مع المجتمع ويا له من تصادم عنيف يحارب هذا وينرفض على هذا ويقاطع هذا، بل قد يصل الامر الى ان يتجاسر حتى على والده. هذا قسم. والقسم الثاني يعيش عالم التقوى، عالم الباطنيه، يعيش في عالم الوهم والخيال، يتخذ نفسه صومعه ويريد ان يتشبه باهل الاديره واهل هذه الكنائس في الايام القديمه والحديثه، يريد ان يترحم. اخواني هنا مهاره المؤمن. التفتوا، لو لم نخرج هذه الليله الا من هذا الدرس تكفى. المؤمن ممثل بارع، يا ليت ذلك دورات تعلمنا كيف نتظاهر ببعض الامور. المؤمن اولا لا يكشف نفسه، مع الاسف البعض بدوافع ريائيه وعجبيه كانه يحب ان يتمظهر بمظهر التقوى، يطيل لحيته ويمسك سبحه طويله تتكلم معه وهو يذكر الله، لا يجيبك الا بجمل معقده لا تفهم وكانه وزير الخارجي يريد ان يجري بتصريح سياسي خطير. الابتسامه تطارده الى الاب طبعا، الزوجه تشتكي، الاب يشتكي، الام تشتكي، الجار يشتكي، لا يبقى احد يرضى عنه. اخواني المؤمن ليس هذا مسلكه في الحياه. بالمناسبه قرات معك في حياه احد اطفال هذا الطريق، احد الاركان في كل عصر. هنالك جماعه متميزه في عالم القرب كالسيد طاووس وبحر العلوم والشيخ البهاري صاحب كتاب تذكره المتقين، الشيخ البحراني صاحب كتاب الطريق الى الله. سمعت من سيرته انه كان يبالغ في المزاح والضحك امام الناس لئلا يفهم سره، يتظاهر بمظاهر تبعد عن نفسه العناوين. واني ان يظهر الانسان بعنوان متميز في المجتمع في هذا المجال عرضه للعجب وعرضه للنقد وعرضه لكثير من السلبيات، هذا سر. اتفاقا عشاق الهوى هذه الايام طالما كتموا حبهم، اذا احد اطلع على علاقه عاطفيه بين شاب وشاب حتى لو بالحلال يتأذى ويظهر انزعاجه، أحدنا يكتم حبه لهذه الذوات الفانية. وكذلك الحب الإلهي، المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، كابن عباس كن بشاشا ولا تكن عباسا. المهم اخواني بالنسبه الى هذه النقطه، اولا الخطوه الاولى ان نحاول كتمان الهويه الباطنيه. اذا تريد ان تحلق في عالم العبوديه استغل جوف الليل حيث الناس نيام. اذا كنت من عشاق الخلوه والحديث مع رب العالمين لا داعي لأن تتمتم أمام الآخرين ليعرف عنك بأنك متميز في هذا الطريق. فثانيا إخواني الجامعية بين جهات التكليف، مع الأسف الجهل بمقاصد الشريعة تجعل أحدنا لا يجمع بين صور التكليف المتناقضة. أو تعلمون ما مزية علي عليه السلام؟ ألم تسمعوا الخطباء على المنابر يقولون جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأمداد، فاسق ناسك فقير جواد. جمع بين هذه الصور من التكليف. أحد الإخوان الدكتور في جامعة بغداد يقول في احدى السنوات جاء وفد او شخص من المستشرقين من كبار المستشرقين الى العراق وكلفوني لمرافقه في تفقد الاماكن الاثريه في العراق. نقل لي شخصيا هذه القصه. يقول كنت مع هذا المستشرق الكبير ذهب الى النجف في مرقد اثري ومعه زوجته. يقول وصل الى مرقد علي عليه السلام وهو بهذه المضامين مصاب بحاله من حالات الانبهار. كان يتحدث حفظ الله يقول لزوجته او تعلمين ما تميز هذا الرجل؟ هذا الرجل الكبير ولا يعتقد به كامام لم يكن مسلما. يقول الذي يعجبني في شخصيه علي الجامعيه بين الصفات المتضاده. هكذا سلوكه في الليل والضحاك هو البكاء في المحراب ليلا والضحاك اشتد القتال. القتال يحصد نصف المشركين في معركه بدر. وانتم تعلمون اخواني الذي يقتل يصاب بقسوه القلب. مع اعتذاري لمن اذا كان احدكم في هذا المجلس يمارس مهنه الجزاره هذه المهنه مكروهه شرعا لأن الإنسان شغله مع الذبح ذبح الحيوان فكيف بذبح الإنسان؟ علي عليه السلام لو أحصينا الذين قتلهم طوال حياته لعل أكبر شخصية في تاريخ المسلمين أزهق النفوس حتى نفوس المسلمين ظاهرا كقوارب النهروان. إنسان يقص رأس إنسان آثار السجود على وجهه هو مرهيا. في معركة الجمل ذبحوا الصحابة في معركة الجمل حرب هذا يذبح هذا وهذا يذبح ذاك. اتفاقا معركة الجمل أكبر برهان لبطلان نظرية عدالة الصحابة. أحدهم يقتل الآخر تقربا إلى الله وكلهم عدول وكلهم إلى الجنة. على كل أقول بأنه علي عليه السلام في الواقع جمع بين هذه الصفات المتضادة وأراد منا أن نكون كذلك. ولهذا لاحظوا إخواني في مسألة التكاليف في فروع الدين، فروع الدين كم فيها من ألوان؟ وهي فروع الدين الأساسية، هنالك أصول وهنالك فروع. انظروا إلى فروع الدين الذي من تخلف عنها صار فاسقا. فروع الدين كلها واجبات. لو أن إمام مسجد مرجع تقليد أخل ببعض هذه الفروع سقط من العدالة. وماذا في الفروع؟ هناك حركة وحدانية، حركة في جوف الليل، حركة في القنوات الصلاة بين يدي الله. هناك حركة إنفاقية قوامها المال الزكاة والخمس وفي المظالم الكفارات الواجبة. هناك حركة تنقلية على وجه الأرض ألا وهو الحج، أن يمارس الإنسان الإنفاق المالي والعبادة المناجاتية والحركة البدنية والسياحة في الأرض من خلال الحج. هنالك وقوف أمام الظالم في حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنالك وهنالك صور الجهاد في سبيل الله. هنالك حركة قلبية تقرؤون في آخر الفروع التولي والتبري. التولي والتبري قوامه الفكر والقلب. في بعض الحالات الإنسان يترجم التولي والتبري خارجا وإلا قوامه أن نعتقد بانحراف أعداء الله عز وجل ومعاديهم بقلوبنا. نقف منهم موقفا عدائيا في عالم الفكر وموقفا بغضيا في عالم القلب. لاحظوا فروع الدين: جوف الليل، حركة قلبية، حركة في الأرض، شهر بالسيف والسنان وما شابه ذلك. أحدنا لا يبلغ الكمال إلا إذا كان متقنا هذه الحركات كلها، وإلا فالإنسان سوف يراوغ في مكانه ولا يصل إلى درجة من درجات التكامل. أختم حديثي بشاهد صدق في ختام الحديث منوع جو الحديث. انتقل إلى قصة سمعتها من صاحبها لأثبت أنه نقص بسيط في جانب من جوانب الحياة يؤخر المسيرة. أحد العلماء لعلكم تسمعون باسمه وهو من الذين كتبوا في هذا المجال كثيرا، ونحن لا نزكي كل ما يكتب، وإنما كتب كثير كتاباته إجمالا نافعا، وهو المفكر الذي هو لا زال على قيد الحياة، الشيخ حسن زادة آمري، سمعتم باسم هذا الرجل. قبل فترة ظهر على شاشة التلفاز وفضح نفسه، أنتم تعرفون من إذا من ذكر عيبه لا في مجلس وأمام التلفاز الفضائيات معنى ذلك أنه يرضى بنقل ما يقول. يقول كنا في بلدة آمر حيث موطنه، يقول في يوم من الأيام أنا كنت مستريحا نائما يبدو ظهرا عصرا، وإذا بالأطفال يشاغبون أصوات الأطفال هنا وهناك، استيقظت من النوم وأنا منفعل وهجمت على أحد أولادي لأتقنه درسا لا ينساه طبعا. يقول الطفل هرب مني، طبعا الطفل قد يكون معه أوقات أسرع من أبيه، ذلك الطفل الذي أوشك أبوه أن يضربه ضربا مبرحا فقرأ له آية السجدة، سجد الأب للتكليف وأكمل غرضه. المهم ابن الشيخ يقول أنا وصلت قريبا منه لألقي القبر عليه، وإذا بالولد يغتبي كذا في أحضاني، التجأ إليه يعني أنت الآن ملكتني فاعف عني، العفو عند المقدرة. يقول أنا استحيت على طبيب، انتهى المشهد، ولكن مش زيت من نفسي، ما هذه الحركة؟ لماذا هذه الحركة؟ عالم كبير يركض وراء الطفل ليضربه. يقول رجعت إلى المنزل، المنزل لم يسعني، أين أطير؟ أين أهرب؟ أخذت سيارة باركلة في القصة قديمة، ذهبت إلى قدران ومنها سيارة أخرى، وذهبت إلى تبريز. تبريز من؟ يقول تلك الأيام كان يعيش فيها عالم كبير باسم السيد محمد حسن الطباطبائي، أخو صاحب تفسير الميزان، ولعله لم يكن بأقل من أخيه في بعض الملكات. السيد محمد حسن كان له بعض الاتصالات بعالم الغيب بطريقته الخاصة، وكان ينقل بعض الأخبار لأخيه السيد محمد حسين. يقول ذهبت إلى تبريز وطرقت عليه الباب، أريد أن أجد أستاذا على كل حال يؤدبني، لم أقل له شيئا، وإنما قلت له إذا رأيت أستاذك الآن في عالم الرؤيا في غيره وهو السيد القاضي، قل له أنا ما وضعي، أنا ما وزني ليقيمني أستاذك. يقول أنا استحيت أن أنزل في منزله كما أنا فيه من الكدور الباطنية، ذهبت إلى فندق ثم رجعت له، قال نعم أنا التقيت السيد فسألته عن، فقال لي هذا الشيخ حسن زادة يريد أن يصل إلى الكمالات وهو يعمل هذا العمل، يركض وراء الطفل يؤذبه، هذا دأب السالكين. فيبدو أن هذا الملف يبدو صار مطبوحا في عالم الغيب. المهم رجع وقد علم أن الحساب دقيق، لو لم يعوض هذه الحركة لعله بقى في درجته في منزله. سمعتم منازل السائرين، نحن لا نعتقد بهذا الكتاب، ولكن أصل الفكرة فكرة جميلة، المنازل طريق التكامل فيه منازل وفنادق وغيره، هذه الحركة من موجبات الصد على التكامل. الله عز وجل يبقي لكم آباءكم وأمهاتكم، من كان له أب أو أم فليعرف قدرهما. يوسف الصديق بعد مجاهدات، بعد مواجهة زليخة، بعد أن كان يقضي نحبه في البئر، وصل إلى خزائن الأرض، أصبح حاكما على مصر. جاء أبواه صدروا له سجدا، سجود الشكر، تعبير رؤياه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يبدو أن يوسف غفل عن احترام يعقوب كما ينبغي. ما يصل لحد الحرمة؟ كان من المفروض أن يحترمه بدرجة، لعله افترض هكذا ترجل له متأخرا. كان من اللازم أن يستعبد أن يستقبل أباه الشيب، ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. من المفروض أن يحترم أباه الذي عاش ما عاش أيام فقدانه. جاءه الملك وقال له، فتح يوسف يده وإذا رأى بنورا قد طار من يده. سأل ما هذا النور الذي طار من يدي؟ وإذا بذلك الملك لعله مطمئن يقول له، لقد قطعت النبوة من صلبك، انتهى الأمر، أنت آخر الأنبياء. وبالفعل يوسف لا عقب له من الأنبياء. وإذا بالذرية، الأنبياء من ذرية أخيه بنيامين، حركة بسيطة، قصر قلل من احترام أبيه على مستوى أبيه، قلل هو أنه لم يحترم أباه. وإذا بنور النبوة طار من صلبه، فكيف إذا تفوه بما لا يرضي؟ فلا تقل لهما أف، يقول لعلك القبر لو وجد الله عز وجل أقل من الأف لقاله في كتابه. النبي أهدر دم زعيم المنافقين، ابنه قال أنا له يا رسول الله، ذاك أبي بن سلول عبد الله بن أبي، قال أنا له يا رسول الله ولن أقتل والدي. النبي أهدر دمه، طبعا قال أقتل والدي لحكمة، قال أخشى أن يقتله غيري فأراه فأشمئز من قاتل أبي، اجعلني أنا أقتل أبي بنفسي حتى لا أعيش بغض قاتل أبي. طبعا قاتل أبي مؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي ينبغي أن يقتل، ولكن لا، أنت ولد تقتل أباك، أنت مستثنى من هذا الأمر. أعزائي إخواني، اختم حديثي بهذه النقطة، علينا أن نفتح عيوننا بمقلتينا وبواسع الشبكية وبواسع القرينة، نراقب كل كلمة. الرجل يذنب الذل فيهوي بها أبعد من الثريا، الثريا في اصطلاح علم النجوم نجم بعيد، يذنب الذنب فيهوي بها أبعد من الثريا. القرآن يقول تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. إلى أن فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، أوصله سلامنا وعزاءنا بمناسبة استشهاد جده أمير المؤمنين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات.